قال رحمه الله: باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. بعد أن بين رحمه الله تعالى في الباب الأول أن الذبح لغير الله شرك أكبر لا يغفره الله عز وجل وصاحبه يخلد في نار جهنم، ناسب أن يذكر هذا الباب، وهو أنه لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله، لأن كثير من عباد القبور يقولون: نحن نذبح لله عند القبر، فيقال لهم: لا يجوز هذا الفعل وهذا الصنيع، وإنما يذبح لله عز وجل في أماكن الذبح لله. ولأن ذبحك لله في المكان الذي يذبح فيه لغير الله فيه تكثير لسواد أهل الباطل، وفيه تغرير بالمؤمنين، فإن عوام المسلمين حين يرى هذا يذبح وعقيدته صافية كما يقول يذهبون ويذبحون، وفيه أيضا سد ذرائع الشرك، فإن الإسلام جاء بسد الذرائع. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. لا نافية، أي لا يذبح، ويحتمل أنها للنهي وهو أظهر. والفرق بين النافية والناهية أن الناهية تقتضي ترك الفعل، يعني تتضمن طلب ترك الفعل، بينما النافية فيها الإخبار، فالنافية من باب الخبر والناهية من باب الإنشاء، والخبر يقابل بالتصديق أو التكذيب، والإنشاء يقابل بالفعل أو الترك. قال المصنف رحمه الله: قول الله تعالى: لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، في رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. هذه الآية نزلت في أهل قباء، وذلك أنهم كانوا إذا قضوا حوائجهم يستجمروا بالحجارة ثم يستنجوا بالماء، وهذا الصنيع طيب، مع أن بعض السلف كان ينهى عن الاستنجاء بالماء، كحذيفة رضي الله عنه قال: يعمد أحدكم فيستنجي بالماء ويصلي ورائحة الخرى في يده. وعائشة رضي الله عنها أمرت بالاستنجاء، قالت: يا معشر النساء، مرن أزواجكن أن يستطيبوا بالماء، أي يستنجوا بالماء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله. ويجزئ الاستنجاء بالحجارة إذا لم يكن في مكان يتسدد بالحجارة، يصلح ويكفي، وإن لم يزل الأثر وإنما أزال العين يكفي، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والغالب أن الحجارة لا تزيل الأثر، وإنما تزيل عين النجاسة، لكن إن استطاع الإنسان أن يستخدم الماء فهو أفضل. وهذه الآية نزلت في شأن مسجد الضرار، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يذهب إلى تبوك جاءه المنافقون، وكانوا قد اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله. فمسجد الضرار ليس هو الحجارة والطين فقط كما يظن بعضهم، مسجد الضرار هو الذي يتضمن ما دلت عليه الآية: إرصاد للمسلمين ومكر بهم، وفيه الدعوة لتفريق المسلمين، تفريق جماعتهم إلى غير ذلك. أما مسجد السنة لو بني بجانب مسجد البدعة ليس بضرار، لأنه مسجد لدفع الضرر، دفع الضرر في العقائد، ودفع الضرر في الأخلاق، ودفع الضرر في المعاملات، ودفع ضرر الجهل. فمساجد أهل السنة ليست مساجد ضرار، ومساجد البدعة مساجد ضرار، وإن كانت في الصحراء فهي مسجد ضرار، لأنه بني من أول ما أسس على المشاقة وعلى المعاندة وعلى المخالفة. استدل المصنف رحمه الله تعالى بعموم هذه الآية لا تقم فيه أبدا على أنه لا يذبح لغير الله في لله لا يذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله. ويمكن أن تستدل بعمومها على عدم دخول السينما، وعلى عدم مجالس التلافز والدشوش، وعلى عدم مجالس الزور من محاضرات أهل البدع. فعمومات الأدلة أجمع من خصوصاتها، وما زال الاستدلال بالعام من زمن النبي صلى الله عليه وسلم وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقال يا رسول الله أرواحنا بيد الله، إن شاء أن يبعثها بعثها، وإن شاء أن يقبضها قبضها. وكلام علي حق، لكن هذا موطن نصح. النبي صلى الله عليه وسلم نصحه بقيام الليل وليس موطن احتجاج بالقدر. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يطبق بيده على فخذه ويقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. وفيه أن المسجد الذي أسس على التقوى هو مسجد قباء، ولا تعارض بين هذه الآية وبين حديث أبي سعيد أنه قال يا رسول الله أي مسجد أسس على التقوى من أول يوم؟ فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم كفا من حصى وقال مسجدي هذا. فمسجد قباء أسس على التقوى من أول يوم، أسسه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم أسس على التقوى من أول يوم، أسسه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وفيه أن المساجد لا تكون ممدوحة إلا إذا كانت فيها الدعوة إلى التوحيد والدعوة إلى السنة، وكان فيها تعظيم لشعائر الله. وفيه الأخلاص في بناء المساجد، وأن الأجر لا يكون إلا لمن أخلص، من بنى مسجدا لله يبتغي به وجه الله بنى الله له بيتا في الجنة. وفيه أن المساجد التي تعمر هي مساجد الله التي وحد فيها ويخلص له فيها، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. فلا تذهب إلى مسجد قبر وتقول أنا أعمر مساجد الله، هذا ليس من عمارة مساجد الله، بل هذا من تكسير سواد المبطلين وسواد المشركين. ولا يجوز أن يصلى في مسجد فيه قبر. وفيه أن عمار المساجد الذي يثنى عليهم هم الذين يحبون أن يتطهروا، يطهروا قلوبهم من أدناس الشرك والرياء والعجب والبدعة، ويطهروا جوارحهم من الظلم، ويطهروا ألسنتهم من الكلام البذيء الفاحش، ويطهروا أبدانهم. وهذه على عمومها، فقد استدل الإمام محمد بن عبد الوهاب وغيره ممن قبلهم من بعدهم بعموم قول الله عز وجل وثيابك فطهر، على الطهارة من الشرك. وفيه أن الله موصوف بصفات الجلال والكمال والإحسان، ومنها صفة المحبة، فالله يحب ويحب بخلاف قول المعتزلة أن الله لا يحب. فالله يحب، وإذا أحب العبد أحسن إليه. فتفسير المحبة بالإحسان تفسير باطل، أو بإرادة الإحسان تفسير باطل كما يقول الأشاعرة والمعتزلة، وإنما تفسر تثبت المحبة لله عز وجل ثم يثبت لازمها وهو الإحسان. فالله عز وجل إذا أحب عبدا أحسن إليه، وإذا أحب عبدا جازاه. وقوله لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رد على عبيد الجابري ومن إليه ممن ذهبوا إلى تخطئة الشيخ يحيى في قوله أهل السنة أقرب الطوائف إلى الحق، فلو كانوا يعقلون حديثا لما ذهبوا إلى التخطئة في مثل هذا. فقوله أحق أن تقوم فيه ليس معناه أنه يجوز أن تقوم في مسجد البدعة، أعني في مسجد الضرار، وإنما فيه أن الواجب القيام في مسجد السنة. وهكذا يدل على ما قلناه قول النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الخوارج كما في حديث أبي سعيد عند مسلم يقتلهم أقرب الطائفتين إلى الحق، ومعلوم أن علي بن أبي طالب هو صاحب الحق ومع ذلك وصف بأقرب الطائفتين. وأيضا يقول الله عز وجل أصحاب الجنة يومئذ خير مستقر وأحسن مقيلا، ولا مقارنة بين أصحاب النار وأصحاب الجنة. وفيه أن النهي يقتضي التحريم، لا تقم فيه أبدا، النهي يقتضي التحريم، نهي الله ونهي رسوله على التحريم حتى تأتي قرينة تصرفه إلى الكراهة، كما أن الأمر يقتضي الوجوب حتى تأتي قرينة تصرفه إلى الندم. وفيه أنك لو ذهبت تصلي في مقبرة أو تصلي في مكان يشرك فيه لغير الله فهذا أيضا لا يصلح، لأن تلك البقعة صارت مسجدا بهذه الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. وفيه اعتبار المقاصد، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان قد أثنى على بناء المساجد، ومع ذلك لما كان مقصد المنافقين سيء لم ينظر إلى ما صنعوا، وإنما اعتبرت القضية بمقاصدها. فمثلا الآن لو قال لك قائل أنا أدخل الانتخابات من باب تغيير المنكر، تقول له الانتخابات محرمة لما تفضي إليه من المفاسد، لو سلمنا جدلا يجوز لك هذا من باب التنزل، محرمة لما تفضي إليه من المفاسد. وفيه استحباب مجالسة الصالحين، حيث أمر الله نبيه أن يجلس في مسجد الذي أسس على التقوى ويجالس الرجال الذين يحبون الطهارة. وفيه فضيلة الأنصار لأن هذه الآية نزلت فيهم. هذه بعض الفوائد التي من الله بها ونشرع في المقصود. قال المفسرون إن الله تعالى نهى رسوله عن الصلاة في مسجد الضرار والأمة تبع له في ذلك، إلا إذا نص جاء الدليل على أن هذه من خصائصه، وإلا فإن الأصل أن الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم أمر لأمته، إلا إذا كان من خصائصه فخصائصه تبقى على ما هي. ثم إنه تعالى حثه على الصلاة في مسجد قباء الذي أسس من أول يوم بني على التقوى، وهي طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وجمعا لكلمة المؤمنين ومعقلا ومنزلا للإسلام وأهله. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجد قباء كعمرة، حسن بشواهده، وفي رواية كحجة وعمرة تامة. وفيه أيضا يا أخوة أهمية بناء المساجد، فإن الداعي إلى الله عز وجل يحتاج إلى مركز، يحتاج إلى مسجد يأوي إليه الصالحون ويقيم فيه الدروس ويتميز فيه عن المبطلين. ولهذا أول ما بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ بالمسجد. قال في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يزور قباء راكبا وماشيا، عن ابن عمر في مسلم أو في البخاري ومسلم معه. وقد صرح أن المسجد المذكور في الآية هو مسجد قباء جماعة من السلف، منهم يقال قباء وقباء وقباء عدة لغات. منهم ابن عباس وعروة وعطية والشعبي والحسن وغيرهم. قلت ويعيده قوله فيه رجال يحبون أن يتطهروا، وقيل هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لحديث أبي سعيد قال تمارى رجلان في المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم، فقال رجل هو مسجد قباء، قال الآخر هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله هو مسجدي هذا كما تقدم كلاهما أسس على التقوى. رواه مسلم وهو قول عمر وابنه وزيد بن ثابت وغيرهم، وقال ابن كثير وهذا صحيح ولا منافاة بين الآية والحديث، لأنه إذا كان مسجد قباء قد أسس على التقوى من أول يوم فمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بطريق الأولى، وهذا بخلاف مسجد الضرار الذي أسس على معصية الله كما قال تعالى والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين، ويصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. وفيه أن المبطل قد يؤيد باطله بالأيمان وبغير ذلك من أنواع التخرصات. وقالوا والله يشهد إنهم لكاذبون أي يخبر، فالشهادة تأتي بمعنى الإخبار. فلهذه الأمور نهى الله نبي صلى الله عليه وسلم عن القيام فيه للصلاة، وكان الذين بنوه جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قبل خروجه إلى غزوة تبوك فسألوه أن يصلي فيه، وأنهم إنما بنوه للضعفاء وأهل العلة في الليلة الشاتية. وهذا صنيع المبطلين دائما، يتشبثون بأوهى الأسباب ويكثرون الأعذار. والمتأمل لحال المنافقين يجد الأعذار كثيرة عندهم، لا تنفروا في الحر، ما نستطيع نخرج إلى نساء بني الأصفر نخشى من الفتنة، بيوتنا عورة، إلى غير ذلك. وأنهم إنما بنوا للضعفاء وأهل العلة في الليلة الشاتية، فقال أنا على سفر أو إن على سفر، ويراد الجميع. ولكن إذا رجعنا إن شاء الله فيه الاستثناء. وسليمان بن داود عليه السلام لما قال لأطوفن على 100 امرأة كلها تأتي بمن يقاتل في سبيل الله ولم يستثني، قال له الملك قل إن شاء الله، فلم يقل ما جاءت إلا امرأة واحدة بنصف ولد. فلما كفر عليه الصلاة والسلام راجعا إلى المدينة ولم يبق بينه وبينها إلا يوم أو بعضه، نزل الوحي بخبر المسجد فبعث إليه فهدمه قبل قدومه إلى المدينة. وفيه تغيير المنكر باليد، وفيه إتلاف أماكن الزور وليست بمال، لو كان مال لما أمره الله بإحراقه، لكن ما كان لنصرة الزور ليس بمال شرعي، ولو كان مال لقال الله عز وجل لا استفيدوا منه، اجعلوه مخزنا أو اجعلوه ملجأ أو اجعلوه مسجدا، لكن ليس بمال، فأمر بإحراقه وهدمه. وجاء وجه مناسبة الآية للترجمة أن المواضع المعدة للذبح لغير الله يجب اجتناب الذبح فيها لله، كما أن هذا المسجد لما أعد للمعصية صار محل غضب، لأجل ذلك فلا تجوز الصلاة فيه لله. وهذا قياس صحيح يؤيد حديث ثابت بن الضحاك الآتي قوله فيه رجال يحبون أن يتطهروا. روى الإمام أحمد بن خزيمة وغيرهما عن عويمر بن ساعد الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاهم في مسجد قباء فقال إن الله قد أحسن عليكم الثناء بالطهور في قصة مسجدكم، فما هذا الطهور الذي تطهرون به؟ فقالوا يا رسول الله ما نعلم شيئا إلا أنه كان لنا جيران من اليهود فكانوا يغسلون أدبارهم من الغائط فغسلنا كما غسلوا. وأصبح هذا شرع لنا ودين لنا بحث النبي صلى الله عليه وسلم عليه وبمدح الله عز وجل لأصحابه، وليس من تقليد اليهود في شيء. وفي رواية عن جابر وأنس هو ذاك فعليكموه، رواه ابن ماجه وابن أبي حاتم والدارقطني والحاكم. قوله والله يحب المطهرين، قال أبو العالية إن الطهور بالماء لحسن ولكنهم المتطهرون من الذنوب كما قلت لكم الآية على عمومها. وفيه إثبات صفة المحبة خلافا للأشاعرة ونحوهم أي من المعتزلة. قال المصنف رحمه الله عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال نظر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، منطقة بين اليمن ومكة قريبة من لملم، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ والوثن أعم من الصنم، والصنم يدخل في الوثن. قالوا لا، قال فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ فيها الاستفصال، استفصال المفتي، إذا جاءك واحد يسألك استفصل حتى تخرج بفتوى موافقة للكتاب والسنة، لأن بعض المفتين ربما يخفي بعض الشيء، وبعض المفتين ربما لا يحسن السؤال، لا يحسن السؤال. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما يلبس المحرم؟ سيتعب صلى الله عليه وسلم، كم سيكون؟ البس ثوب الأخضر والأحمر وما جاز، ويجوز لك لبس اللحاف ولبس الرداء ولبس الإزار ولبس، لكن قال لا يلبس المحرم القميص ولا العمامة ولا البرنس ولا ثوب مسه ورس ولا زعفران. فكان في هذا، في هذه، في هذا الجواب، كان هذا الجواب أشمل من لو أجابه بالتفصيل فيما يلبس. قالوا لا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله وفي ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود وإسناده على شرطهما، الحديث الصحيح مسند الشيخ مقبر رحمه الله تعالى. قالوا عن ثابت بن الضحاك أي بن خليفة الأشهري صحابي مشهور، روى عنه أبو قلابة وغيرهما تسنة 64، قوله ببوانة بضم الباء وقيل بفتحها ببوانة. قال البغوي موضع في أسفل مكة دون يلملم. قال أبو السعادات حضب من وراء ينبع. قوله فهل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ فيه المنع من الوفاء بالنذر إذا كان في المكان وثن ولو بعد زواله، قاله المصنف من باب سد ذراء الفتنة. قوله فهل كان فيه عيد من أعيادهم؟ قال شيخ الإسلام العيد اسم لما يعود من الاجتماع العام على وجه معتاد عائد، إما بعود السنة أو بعود الأسبوع والشهر ونحو ذلك، والمراد به هنا الاجتماع المعتاد من اجتماع أهل الجاهلية. فالعيد يجمع أمورا منها يوم عائد كيوم الفطر ويوم الجمعة، ومنها اجتماع فيه، ومنها أعمال تتبع ذلك من العبادات والعادات كالذبح وغيره. وقد يختص العيد بمكان بعينه، وقد يكون مطلقا، وكل من هذه الأمور قد يسمى عيدا. فالزمان كقول النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة إن هذا يوم قد جعله الله للمسلمين عيدا، حسن بشواهده. والاجتماع والأعمال كقول ابن عباس شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، اتفق عليه. والمكان كقوله لا تتخذوا قبري عيدا، وقد يكون لفظ العيد اسما لمجموع اليوم والعمل فيه، وهو الغالب كقول النبي صلى الله عليه وسلم دعهما يا أبا بكر فإن لكل قوم عيدا. أخرجاه عن عائشة رضي الله عنها في شأن النساء الجواري التي كانت تغني بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف وفيه استفصال المفتي والمنع من الوفاء بالنذر بمكان العيد الجاهلية ولا بعد زواله. قلت وفيه سد الذريعة وترك مشابهة المشركين والمنع مما هو وسيلة إلى ذلك. قوله فأوفي بنذرك هذا يدل على أن الذبح لله في المكان الذي يذبح فيه المشركون لغيره أو في محل أعيادهم معصية، لأن قوله فأوفي بنذرك تعقيب للوصف بالحكم بالفاء، وذلك يدل على أن الوصف سبب الحكم، يعني لما كانوا لا يذبحون وكانوا كذلك لا يعيدون في ذلك المكان أو في بنذره، والوفاء بالنذر واجب، فيكون سبب الأمر بالوفاء خلوه من هذين الوصفين. فلما قالوا لا قال فأوفي بنذرك، وهذا يقتضي أن كون البقعة مكانا لعيدهم أو بها وثن من أوثانهم مانع من الذبح بها ولو نذره، قاله شيخ الإسلام. إذن ما الحكم لو قال نذرت أن أذبح جملا في الهادي لله؟ ماذا نقول له؟ لا يجوز ولا يفي بالنذر، يذبح في غيره، يذبح في غيره. جاء رجل، جاءت امرأة إلى ميمونة وقالت نذرت أن أصلي في بيت المقدس ركعتين، قال صلي في هذا المسجد، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. قوله فإنه لا وفاء لنذر بمعصية الله دليل على أن هذا نذر معصية لو قد وجد في المكان بعض الموانع وما كان من نذر المعصية فلا يجوز الوفاء به بإجماع العلماء. واختلفوا هل تجب فيه كفارة يمين على قولين هما روايتان عن أحمد. أما حديث عائشة سيأتي لا نذر في معصية وكفارة وكفارة يمين فضعيف بالإجماع، ضعيف بالإجماع، ولكن لو عمل بعموم حديث عقبة بن عامر وكفارته وكفارة يمين فحسن. أحدهما يجب وهو المذهب وروي عن ابن مسعود وابن عباس وبه قال أبو حنيفة وأصحابه لحديث عائشة مرفوعا لا نذر في معصية وكفارة وكفارة يمين، رواه أحمد وأهل السنة واحتج به أحمد وإسحاق. نقل النووي الإجماع على ضعفه. الثاني لا كفارة عليه، روي ذلك عن مسروق والشعبي والشافعي لحديث الباب ولم يذكر فيه الكفارة، وجوابه أنه ذكر الكفارة في الحديث المتقدم والمطلق يحمل على المقيد. قوله ولا فيما يملك ابن آدم، يعني الأولى الكفارة يا أخوة لعموم حديث عقبة، فكفارته كفارة يمين. قال في شرح المصابيح، يعني إذا أضاف النظر إلى معين لا يملكه، بأن قال إن شفى الله مريضي فلله علي أن أعتق عبد فلان ونحو ذلك. فأما إذا التزم في الذمة شيئا بأن يقول إن شفى الله مريضي فلله علي أن أعتق رقبة، وهو في تلك الحال لا يملكها ولا قيمتها، فإذا شفي مريض ثبت ذلك في ذمته ويشتري رقبة ويعتقها. أما أن يقول أعتق مال فلان، كما في قصة عمران بن حصين رضي الله عنه أن امرأة من المسلمين أخذها قوم من المشركين أسيرة، فلما كانت ليلة من الليالي تفلتت عنهم ثم جاءت لتركب الناقة، فكلما جاءت إلى ناقة رغت، لأن النوق ترغي وترفع صوتها فيشعر الناس أن هذه الناقة ستقوم يلحقوها. فلما جاءت إلى ناقة رسول الله، وكانوا قد أخذوها أيضا ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت ناقة منوقة، يعني ناقة طيبة، ركبت عليها بدون أن يشعروا، ثم لحقوها ما استطاعوا، فقالت لله علي إن نجاني الله لأذبحنك. فقال صلى الله عليه وسلم بئس ما جزتها، بئس ما جزتها، لا نظر في معصية ولا في ما لا يملك الإنسان، هي ملك النبي صلى الله عليه وسلم، كيف تذبح ملك غيرها؟ قوله رواه أبو داود وإسناده على شرطهما أي البخاري ومسلم. وإذا كانت تستأنس أو كان يستأنس من أصحاب المال الإذن كما فعل أولئك الصحابة، قال رسول الله إن هذه الشاة ذبحت بغير إذن أهلها، فقالوا نعم يا رسول الله إن بيننا وبينهم معاملة، يعني نذبح ويذبحون ما أحد يمنع الآخر. فإذا كانت أو كان النادر يشعر أنهم لا يمنعون وأنهم يحبون ذلك لا بأس، أما إذا كانوا يمانعون لا، وإن استأذن فهو أحسن. قوله رواه أبو داود وإسناده على شرطهما أي البخاري ومسلم، وشرط البخاري السماع المعاصرة مع السماع، المعاصرة مع ثبوت السماع ولو مر في الجملة، وشرط مسلم المعاصرة مع إمكان اللقي ولو لم يذكر سماعا، وهذا في حال عدم نفي السماع، أما إذا نفى السماع فليس على شرط مسلم. وأبو داود اسمه سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد الأزدي السجستاني من اليمن ونسبة إلى السجستان سكن فيها، يعني من العرب، الأزدي من العرب، صاحب الإمام أحمد ومصنف السنن والمراسيل وغيرها، ثقة إمام حافظ من كبار العلماء، مات سنة 75، وولده سني أبو بكر، ومع ذلك ضعفه أبوه أو كذبه أبوه ولم يوافق العلماء أباه على تكذيبه، فقال ابني عبد الله كذاب، لكن لم يوافق العلماء العب على تكذيب ابنه، إما أنه كذبه صغيرا أو أن التكذيب لم يثبت، فهو إمام في السنة وهو صاحب الحائية. فيه مسائل، الأولى تفسير قوله تعالى لا تكن فيه أبدا، الثانية أن المعصية قد تؤثر في الأرض وكذلك الطاعة، ويستدل لها بحديث أبي سعيد واذهب إلى أرض فلان فإن فيها قوم صالحين، ويستدل لها بحديث أن الله عز وجل نهى صلى الله عليه وسلم عن البقاء في مساكن الذين ظلموا أنفسهم، ولما عجن العجين بالماء أهراقه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أمر أن تأكله الدواب. الثالثة رد المسألة المشكلة إلى المسألة البينة ليزول الإشكال، فلا تذبح في مكان يذبح فيه لغير الله، لله اذهب يا أخي في مكان، الأرض واسعة والأماكن التي تعبد فيها لله عز وجل واسعة، لا تضيق على نفسك. الرابعة استفصال المفتي إذا احتاج إلى ذلك. الخامسة أن تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به إذا خلى من الموانع لعموم الحديث. السادسة المنع منه إذا كان فيه وثن من أوثان الجاهلية ولا بعد زواله. السابعة المنع منه إذا كان فيه عيد من أعيادهم ولا بعد زواله. الثامنة أنه لا يجوز الوفاء بما نذر في تلك البقعة لأنه نذر معصية على خلاف فيه تقدم. التاسع الحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم ولو لم يقصده. وأعياد المشركين تعتبر من الأعياد تعتبر من أهم مميزات الأمم، فلهذا جاء النهي عن مشابهة المشركين في الأعياد، بل التشبه بهم في الأعياد أعظم من التشبه بهم في اللباس، فأعيادهم فيها تعظيم لآلهتهم وتعظيم لما يسيرون عليه وتعظيم للشرك، بينما اللباس قد يكون فيه تقليد مجرد، أما الأعياد فيها تعظيم للشرك. العاشرة لا نظر في معصية، الحادية عشرة لا نظر لابن آدم فيما لا يملك. وسبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.